ننتقل الآن إلى كلمة آية الله الشيخ أحمد مبلغي الأستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
أهلا ومرحبا بكم. صوتي واصل؟
واصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا قاسم المصطفى محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. في البداية أشكر مؤسسة البيان للتواصل وكذلك المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دبلان على عقد هذه الندوة الافتراضية حول موضوع حساس ومهم. وكذلك في البداية أحترم المشاركين المحاضرين الذين ألقوا كلمات طيبة أو سيلقون كلماتهم الرائعة حول هذا الموضوع الحساس. بحثي في موضوع عصرنة المكانة الحسينية و أفكار الحسين عليه السلام في العالم المعاصر، بعد قبول أن علينا واجبا مهما وأساسيا وهو القيام عملية عصرنة قيام الحسين عليه السلام. بعد قبول هذا الواجب وبعد قبول أن الدخول في مثل هذه القضية الحساسة دون أن يكون دخولنا ونظرتنا معاصرة، سنخسر حقيقة في ما نهمه ونقبه من عملية الاهتمام بقضايا مثل قيام الحسين عليه السلام، بل إنه من الواجب حقا وجدا وأساسيا أن نختار قالبا ونختار مفاهيما ونختار طريقة يمكننا عبر هذه الطريقة ومن خلالها أن نقوم بعصرنة هذا القيام. بعد قبول هذه الأفكار والمبادئ المسبقة، السؤال الأساسي الذي نحن نواجهه هو كيف يمكن تحديث فكر الإمام الحسين عليه السلام في العالم المعاصر؟ كيف يتم هذا التحديد؟ كيف يتم هذا التجديد؟ كيف يمكن تفعيل وإحياء أسلوب وشخصية ومكانة ومنهج الإمام الحسين عليه السلام في المجتمعات المعاصرة وفي الفضاءات الاجتماعية الحساسة المعقدة الحالية؟ كيف يمكن أن نبأ هذه النهضة الحسينية، أن نضعها بطريقة تجد حضورا ديناميكيا وأساسيا وفي الطبقات الاجتماعية المعاصرة؟ وكيف يمكن أن نعرف هذه النهضة بحيث تصبح جزءا أساسيا من المدور الحالي للمجتمع المعاصر، لا أن ينظر إلى هذه النهضة فكرته وحركته واتجاهاته وشعائره وشعاراته كمجرد واقع تاريخي مضى؟ هذا هو السؤال الذي نحن نواجهه. طبعا هذا السؤال يملي علينا أن نقوم بجواب قائم على منهجية خاصة. نحن نعلم أن مثل هذه القضايا الحساسة التاريخية المهمة التي كانت بإمكانها أن تتبلور تبلورا أساسيا في التاريخ وفي المجتمعات، لو كان عمليتنا قائمة لا على أساس منهجية دقيقة، وأن ندخل في مثل هذه المباحث وهذه القضايا بشكل عشوائي وغير ممنهج، وأن ندخل فيها بشكل قائم على السرائق المتعددة المتنوعة التي لا تقوم على حقائق ومبادئ منهجية ودقيقة، هذه العملية لو نقوم بها من دون أن تكون بأيدينا منهجية خاصة، فسوف نحن نخسر ونفقد الهدف ونفقد ما نكون بصدده وبصدد تحقيقه وإيجاده. ولذلك علينا أن نعرف في البداية منهجية خاصة. هذه المنهجية نحن بحاجة إليه. والذي يبدو لي في هذا العرض كمنهجية هي منهجية تقوم على أساس نقاط ثلاثة مهمة أساسية لابد من رعايتها وتبنيها حسب ما أنا أفكر، وطبعا هذا مقترح على المجتمع العلمي على الحضور الحضراء لكي ينظر إلى هذه المنهجية صحيحة أو ليست صحيحة. إذن أنا بصدد عرض منهجية، ننطلق من هذه المنهجية أو نعتمد على المنهجية للدخول في عملية أسرنة قيام الحسين أو أفكار الحسين ومكانة شخصية الحسين على الصلاة. هذه المنهجية تتكون من مثل: أولا، تبني مبدأ بلورة الدين من سميم التركيز على الفطرة الإنسانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن نهضة الحسين عليه السلام قد استقرت وقامت على أساس هذا المبدأ الذي أشرت إليه كنقطة أولى، أي التركيز على الفطرة. وثالثا، أن نحن بأخذ انتزاع واستخراج تلك المكونات الفطرية التي كملت واختفت أو بردت في هذه النهضة، أن نستخرجها ونبرزها ونجليها ونطرحها ونعرضها ونقدمها على المجتمع الحالي، ونركز عليها تركيزا جادا وأساسيا قائما على تحليلات دقيقة وعميقة. هذه النقاط الثلاث لو تكونت ولو استقرت، فنحن بالإمكان أن نقوم بتلك العملية التي أشرت إليها، ألا وهي عملية أسرنة مكانة الحسين عليه السلام. وأنا أدخل في بيان هذه النقاط الثلاث بشكل موجز، وطبعا هذه بداية بحث لو نقبله فبالإمكان متابعته والتركيز على كل نقطة. فن هو الكيفة التي أراها في هذا العرض أو مهمتي في هذا. النقطة الأولى، بلورة الدين سبيل التركيز على الفطرة الإنسانية. هكذا يبدو لي وطبعا الكثير من المبين من أن المشروع الديني هو تحقيق القفز نحو الدين والحركة والدين من قاعدة وموقع الفطرة الإنسانية ومن منصة الحقائق الفطرية والقوى الفطرية والطاقات الفطرية. نحن عندما ننظر إلى القرآن نجد أن هذا المبدأ موجود ومتوفر بشكل يمكن أخذه ويمكن تبنيه ويمكن اقتباسه والتركيز عليه. الدين مشروعه الدين نفسه مشروعه هو أن ننطلق من الفطرة إلى الدين، لا أن ندخل في الدين من دون التركيز على الفطرة، لا أن نهمش الفطرة، لا أن نترك الفطرة على جانب، لا أن نهمل الحقائق والطاقات التي في الفطرة، بل نجعل المنطلق ونقطة الانطلاق والعزيمة الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. القرآن قبل أن يتحدث عن القرآن يتحدث عن الفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. في البداية يعرف القرآن الفطرة ويجعل الفطرة منسوبة إلى الله. فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه الفطرة في الناس وللناس، والناس فطروا على هذه الفطرة. ثم يقول ذلك الدين القيم، ونحن نعلم عندما يقول القرآن ذلك الدين القيم في مقارض الدين وتعريف الدين وبيان الدين، ذلك الدين القيم. ثم يجعل ما يترتب على ذلك لا تبديل لخلق الله. خلق هنا كلمة امتدج الدين والفطرة فيه، لأن الخلق من جهة ينظر إلى الفطرة، لأن الذي هو الفطرة. ولكن هذا الخلق كما جاء في الروايات فسر بالدين، فإذا كلمته لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لدين الله، لا تبديل لفطرة الناس وفطرة الله التي فطر الناس عليها. فنحن نعلم أن هذا التحويل، عدم التبديل، هذا البقاء، هذه الحركة، هذا الذي للدين من أنه لا يتبدل لا يتحول، وبإمكان أن يبقى رهين أن ننطلق من الفطرة إلى الدين، رهين أن يكون الدين والفطرة ممزوجتان تركيبا امتزاجيا أساسيا. هذه هي الطريقة التي يمكن أن نشاهدها في الآيات الأخرى. أنا فقد ركزت على هذه الآية، كيف نشاهد أن هذه الآية قد جعل الفطرة والدين في منحى واحد، في منهج واحد، وأن حركة وديناميكية هذه الحركة للدين وبقاء هذا الدين وتحرك هذه الأجيال إلى الأبد، هذا موقوف ومتوقف على أن ننظر إلى الدين الذي هو الفطرة، وننظر إلى الفطرة التي تبطلت في الدين. هذه هي طريقة قرآنية ومنهجية، هذا هو المبدأ الأول. أما المبدأ الثاني أو النقطة الثانية التي قلت من تلك النقاط المكونة للمنهجية، نهضة الحسين ركزت على بلورة الدين من منطلق الفطرة. النهضة الحسينية خلقت مكوناتها ومؤلفاتها واتجاهاتها وشعاراتها وأهدافها على أساس الفطرة وبلورة الحركة من الفطرة إلى الدين. بل بالإمكان أن أقول لا توجد أي حركة مثل نهضة الحسين تمكنت من خلق هذه العلاقة المتينة والموجودة والوثيقة بين الدين والفطرة. لم تخلق أي نهضة وأي هذه العلاقة بمثل ما
خلقت نهضة الحسين أو برزت أو أبرزت هذه في ملامحها وعلائمها واتجاهاتها. وأنا أشير إلى فقط نقاط هي ترتبط بالفكرة وترتبط بالدين نفسه، وهي جدية وبارزة وموجودة في النهضة الحسينية. بشكل مختصر وموجز فقط أشير الصفح. الصفح والعفو أمر إنساني فطري وفي نفس الوقت قرآني بتمام معنى الكلمة. نحن نجد أن الصفح وأن العفو قد برز في نهضة الحسين على أعلى مستويات، والدليل على ذلك أو النموذج البارز الذي يمكن ذكره بالنسبة إلى ذلك ما حكى التاريخ لنا من معاملة الحسين مع حر بن يزيد الرياهي. هذه ليس قضية صغيرة وضئيلة نمر عليها مرور الكرام، لا، إن هذه القضية تمثل كرامة إنسانية وفي نفس الوقت قرآنية وأساسية. الحسين أبرزها بشكل كامل في نهضته، ونحن بالإمكان أن نعكف على هذه القضية ونحللها تحليلا أساسيا. وهذا الصفح عدم الانتقام العفو موجود في هذه النهضة، وأن هذه النهضة مليئة بمثل هذا، ويمكننا أن نشاهدها هنا وهناك في هذه النهضة. هذا أولا. ثانيا، خلق الخطابات الإنسانية، الخطابات نحن قد نتصور أن الخطابات الدينية شيء والخطابات الإنسانية شيء آخر. نحن نجد أن الخطابات الإنسانية خلق الحسين عليه السلام في عاشورائه ونهضته بشكل بادر، وأنا أشير فقط إلى بعض هذه الخطابات. خطاب الحرية، فكونوا أحرارا في دنياكم. خطاب الإنصاف الأخلاقي، وجاء في الخطبة التي للحسين عليه السلام في بداية كلماته وفي بداية عاشورائه، إعطاء النسب، أعطيتموني النسب. خطاب براءة النساء والأطفال، هذا خطاب إنساني وقد برز هذا الخطاب وأبرزه الإمام الحسين عليه السلام في عاشورائه. ما ذنب هذا الطفل الرضيع أن تمنعوه الماء؟ أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، والنساء ليس عليهن جناح، إلى آخر كلمات الإمام عليه السلام، وما إلى ذلك من جملات أخرى وكلمات أخرى. إذن هذا أيضا خطاب. وهناك عنصر آخر، عنصر عدم استقبال الحرب مقترنا بعدم قبول الظلم. هذا قد برز في نهضة الحسين بشكل، يعني في عاشوراء الحسين بشكل كامل. نحن نجد أن الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء طلب منهم الرجوع لا مرة بل مرات، هذا موجود في المقاتل، ولكن ليس لم يكن هذا منطلقا أو حاصلا وناشئا وناجما أن الحسين كان يخاف أو كان يريد أن يندلم أو يقبل الظلم. هو في نفس الوقت كان له صوت رفيع عال في رفض الظلم وعدم قبول الاندلام. هيهات من الذلة. إذن الحسين عليه السلام جمع بين الأمرين اللذين هما فطريان بتمام معنى الكلمة: عدم قبول الظلم، رفع الظلم، رفض الظلم. هذا فطري، وهذا هو الذي جلب نظر الكثير من الناس ومن المفكرين ومن المسلمين عبر التاريخ. ولكن في نفس الوقت عدم استقبال الحرب، لأن عدم استقبال الحرب أمر فطري، وهذا موجود في عاشوراء الحسين بشكل بارز. التأكيد على الضمير الإنساني، الضمير الإنساني نحن تركناه في دعواتنا في أعمالنا وفي نشاطاتنا وفي كلماتنا وفي سياساتنا، مع أن الضمير الإنساني هو الأساس، هو البنية التحتية لكل حركة قرآنية، لكل حركة تمت من قبل الأنبياء عليهم السلام. والإمام الحسين عليه السلام قد ركز على الضمير الإنساني بشكل بارز في عاشورائه، تارة في كلماته ارجعوا إلى أنفسكم وارجعوا إلى أحسابكم، وتارة في خلق مواقف ومشاهد حزت ضمير الناس وأثرت على ضميرهم، أي ضمير الناس عبر التاريخ. هذا أيضا موجود، فقط أردت أن أشير إلى هذا بشكل موجن. وما إلى ذلك من عناصر إنسانية وفطرية، أو مثلا النصح الذي يكون في الحرب ويكون طرفا في حرب ما، ليس له نصح، له مكر وخدعة، له إداء، له قلب مليء بالعداوة. ولكن انظروا إلى قلب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، خارج عن الإداء، خارج عن النظر إلى الانتقام، مليء بالنصح. وهذا أيضا ما نجده في خطبته: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم علي، إلى آخر كلمات الحسين. إذن الحسين أبرز تلك العناصر الأساسية، وكذلك يمكن أن نركز على أمر آخر في نهضته: عدم الفرض والقهر والإجبار. نحن نجد أن الحسين في سلوكه تجاه الأصحاب أنه تجنب أي فرض لإبقاء الناس الذين كانوا معه على الساحة وإجبارهم على البقاء. ومعروف أن الإمام كان معه 6,000 من الأشخاص، ولكن عبر خطبه وعبر كلماته قال وبين لهم المسار ونتيجة الطريق والمخاطر الآمنة في هذا الطريق. ولذلك الكثير من الناس ابتعدوا عنه وخرجوا عنه وذهبوا إلى معيشتهم وحياتهم، وتركوا الحسين عليه السلام في الطريق. أيضا ليلة عاشوراء أذنهم لكي يخرجوا ولكي يذهبوا وينتشروا. وهذا يعني ليس هناك خدعة وليس هناك انخداع في نهضة الحسين عليه السلام، بل هو فطري بتمام معنى الكلمة، هو أبيض تمام معنى الكلمة، لا توجد أي نقطة سوداء حسب النظرة الفطرية إلى هذه الحركة. هذه النقطة الثانية، والنقطة الثالثة أقولها بسرعة: نحن علينا في مناطقنا وطقوسنا وأعمالنا ونشاطاتنا وعزائنا لابد أن نلتزم بما التزم به الحسين عليه السلام، أن نلتزم بما كمن وبرز عاشوراء الحسين، ألا نتعدى هذه الحركة، ألا نسمع من أنفسنا شيئا، ألا نذهب إلى اختلاف المسلمين اعتماد على هذه الحركة الحسينية. هذه الحركة الأمة كانت للأمة، كانت للناس، كانت للبشر. علينا أن نفهم ذلك، علينا أن لا نحبس هذه الثورة في قفصنا وفي أفكارنا وفي الأطر التي نحن تعودنا عليها. علينا أن نفهم أن الحسين لو ترك على حاله هو يذهب إلى العالم، هو بإمكانه أن يبلور كل ما له من أفكار ونتائج وقيم. نحن لابد أن نعمل في مساعدة ذلك، أن نمنع هذه الحركة من أن تنفذ وتحصل في العالم المعاصر. نحن بالإمكان أن نفهم أن طقوسنا لابد أن تتبع بسنة الأمة، أن تكتم بسمة الأمة، أن تكتم بسمة الناس، بسمة الفطرة البشرية. وهذا ما تبلور إلى حد كثير في أربعين الحسين عليه السلام، وهذه الحركة التي تمكنت في أرض كربلاء وفي أرض العراق أن تتبلور كل سنة، أصبحت أفضل من السنة الماضية. أنا أشكر في النهاية، أجدد الشكر للإخوة وللحضور والقراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.